ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم إني أسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، فقهنا في ديننا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد حمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 99 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع اسم الله تعالى الحق جل جلاله وتقدست أسماؤه. في الدرس الماضي تكلمنا عن معنى الحق في اللغة، ذكرنا أدلة هذا الاسم من كتاب الله، ثم بينا معنى الاسم في حق الله عز وجل. والملخص من قول العلماء أن الحق هو المتحقق كونه ووجوده، وكل شيء صح وجوده وكونه فهو حق. فالحق نقيض الباطل، فالله هو الحق وما دونه باطل جل وعلا. لذلك يقول الغزالي رحمه الله: الحق هو الذي في مقابلة الباطل. والأشياء قد تكون تستبان بأضدادها، وكل ما يخبر عنه فإما باطل مطلقا، وإما حق مطلقا، وإما حق من وجه باطل من وجه. فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقا، والواجب بذاته هو الحق مطلقا، والممكن بذاته الواجب بغيره هو حق من وجه باطل من وجه. ولذلك قال ابن الأثير: الحق هو الموجود حقيقة، المتحقق وجوده وإلهيته، والحق ضد الباطل. لذلك قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. يبقى الآلهة باطلة، ما فيش آلهة، لأن لو في إله آخر غير الله الكون يحصل فيه إيه؟ يفسد، ما يستقر. ليه؟ ما دام في إلهان في تنازع بينهما. لو قال أحدهما: أخلق السماوات، يقول الآخر: أهدمها لك. ما دام إله زيه يبقى القوة إيه؟ واحدة. تمام؟ لو قال: أجعل الشمس تشرق من جهة الشرق، يقول له: أنا مش هخليها تشرق أصلا. هل نرى هذا في الكون؟ هذا الخلل؟ نظام دقيق، مواقيت دقيقة، الفلك تسير في أفلاك بنظام غريب وعجيب، شمس وقمر ونجوم، ليل يعقبه نهار، نهار يعقبه ليل، وهكذا نظام دليل على الوحدانية. اليوم هنتكلم بقى عن آثار الإيمان بهذا الاسم. يقول المصنف حفظه الله: الله تعالى هو الحق المبين، أي الحق الواضح الذي لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب في وجوده جل وعلا، ولا يسع أحدا إنكاره لظهور دلائل إثباته. وكيف يخفى سبحانه وهو أحق باسم الحق من كل حق، وهو سبحانه حق في ذاته، حق في صفاته، حق في أقواله، حق في أفعاله. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: الحق في ذاته وصفاته وهو واجب الوجود، كامل الصفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به، فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا، ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. فقوله حق، وفعله حق، ولقاؤه حق، ورسله حق، وكتبه حق، ودينه هو الحق، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق، وكل شيء ينسب إليه فهو حق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. سورة الحج آية 62. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سورة الكهف آية 29. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. سورة يونس 32. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الإسراء 1:8. ولذلك الأعرابي لما سئل عن وجود الله فتعجب من السائل وقال: يا هذا، إن البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير. باختصار وببساطة كده، لو وجدت فضلات لناقة أو بعير بتقول في بعير معدى من هنا وترك الفضلات دي، لو مشيت في طريق رأيت آثار أقدام يبقى في حد مشي من هنا. ثم أراد أن يزيد السائل وضوحا قال: يا هذا، سماوات ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير سبحانه؟ شوف الكون حوالين منك بهذا النظام الدقيق. ولله ضر من قال: الكون مشحون بآيات، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب: تخطفته يد الربا، يا عالما بالطب من أرضاك. يقول لك، اسأل كده الدكتور اللي بيعالج المرضى ده لما يمرض هو ويتعب، من الذي أمرضه؟ إنه الله جل في علاه. كل الطبيب تخطفته يد الردى، أي يد المرض، يا عالما بالطب من أرداك. كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمناية يا صحيح دهاك. يقول لك ما شاء الله، كان في صحة وكذا، نام بنصحيه مات. كان عنده مرض؟ لا، سبحان الله، ده كان معانا امبارح بيصلي العشاء. زوجة بتحكي عن موت زوجها، بتقول: سبحان الله، جه من الشغل قبل العصر، اتغدينا واتبسطنا، وقال لي: يا حاجة خش بس كده ريح، اعملي كوباية شاي، هاتيها لي أوضة النوم. حاضر. تقول: رحت أعمل له الشاي، هو بيحبه بالنعناع، عملت له الكوباية وكذا وخدتها ورايحة له أوضة النوم، حطيتها جنبه على الكومودين وبصحيه، مات. لا علة ولا مرض، لا علة ولا مرض، كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمناية يا صحيح دهاك. وكل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. ياما مرضى يا إخوة ميؤوس من حالاتهم والطب خلاص، وفجأة يتغير الحال. وهذا عشناه واقعا مع كثير من الحالات في حياتنا. إي والله، فالأمر بيده وحده جل وعلا. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. أحد الدعاة بيحكي قصة امرأة في دول الخليج من الأثرياء، ابتليت بالفشل الكلوي، الكليتان خلاص لازم نقل كلية. بدأوا يشوفوا متبرعين في المحيط الأسري، مفيش. طيب نعمل جائزة مالية لمن يتبرع. الكلام ده كان فترة بعيدة شوية، فعملت في الزمن ده 20,000 ريال. طبعا ده كان مبلغ يعني ثروة كبيرة جدا في الزمن ده، حاجة بقى كده اللي يتبرع بكليته له 20,000 ريال. وجاءت امرأة فقيرة محتاجة، قالت أنا أتبرع وأخد ال 20,000 ريال. دخلت المستشفى عشان يجهزوها في تحليلات وكذا وفحوصات عشان يشوفوا هل تلائم الكلية بتاعتها ولا لا، وفصيلة الدم، حاجات كده الأطباء بيعملوها. فجهزوا المريضة تاني وخلاص عقدوا العزم على إجراء الجراحة يوم كذا. المريضة بتقول في ليلة الجراحة قلت أروح أطمن على المتبرع، أسأل عنها أطمن. فراحت لها الغرفة لقيتها عمالة تبكي محروقة في البكاء. فبتقول سألتها لما البكاء؟ قالت والله ما اضطررت لهذا إلا من أجل الفقر، لو لم أكن فقيرة ما فعلت هذا أبدا. فرق قلب المريضة الأصلية دي سرية، قالت لا 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 حرج عليك، لا أريد منك التبرع بالكلية، وال20,000 ريال هدية منك لك، مني لك. المرأة الثانية دي كانت من أهل الاستقامة، فتقول عندما رأيتها باكية تذكرت حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، داووا مرضاكم بالصدقة. فقلت خلاص أنا أعتبر المبلغ ده صدقة من أجل المداواة. سبحان الله. وقلت للأطباء خلاص أنا مش عايز الجراحة، خرجوه. وأعطتها المبلغ ومشيت بلا تبرع. واستسلمت المرأة لأمر الله خلاص. يقسم هذا الداعية يقول بعد أسبوع فقط شعرت ببعض الهدوء والراحة. الأطباء جاءوا لعقد الفحوصات، شوفوا إيه الأمر يعني الجديد إيه، هل إن هم كانوا خلاص قالوا دي هتموت يعني، مفيش كليتين اتدمروا خلاص يعني. يقسم هذا الداعي يقول والله عملوا التحليلات أكثر من مرة فوجدوا الكليتين تعملان بقوة عجيبة، ولا علة ولا مرض، ولا علة ولا مرض. كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. الله القدير، الله الحق جل وعلا. قال كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك؟ شفت كده الجنين داخل الرحم لا في راعي ولا مرعى له، قاعد في كيس من دماء في المشيمة داخل الرحم في ظلمات، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. سبحان الله. وبينمو وبيكبر داخل الرحم، يعني في غذاء بيروح له، ما فيش حد بيشتغل عشان يجيب له ولا حد يعمل له أكل عشان يطعمه، ما في. داخل المكان الضيق المظلم ده كل الجنين يعيش معزولا. وانت قلقان من قضية الرزق يا محمد؟ نقول له كده، ده الجنين يا أخي داخل الرحم كان بيرزق، وانت لسه قلقان؟ عمال تحسب لها، ما تحسب لهاش، خذ بالأسباب فقط وتوكل على الله. كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك؟ إنه الله. جعل له كده حبل اسمه الحبل السري، ويسميه البعض الحبل السري، ممتد من بطنه إلى أمه، الأم تأكل وتشرب والغذاء يبدأ يتهضم ويتوزع، ويبدأ الحبل السري ياخد نصيبه من هذا الغذاء بأمر الله. وكل الوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك؟ الله أكبر. وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. مش سم الثعبان قاتل؟ طب ما جوه فمه، لماذا لم يمت هو والسم في داخله؟ الله. بل سائل اللبن المصاف كان بين فرث ودم، من الذي صفاك؟ الله وراء ذلك كله، إن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه. ولسه بتتشكك في وجوده؟ قال لك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله أكبر. أحد أئمة الاعتزال الذين كانوا ينكرون الصفات بيخطب الجمعة وبينكر صفات الرب وبينفي العلو، ما فيش علو، الله في كل مكان، ما فيش حاجة في السماء. فالأعرابي البسيط كده قاعد بيسمع له الخطبة، قال يا شيخ فما بال الفطرة عند الضائقة تأمر برفع البصر إلى السماء ورفع اليد؟ فقال العالم على المنبر دوخني الأعرابي دوخني الأعرابي دوخني، ورجع عن العقيدة الباطلة دي. قال له مش محتاجين نأصل لك بالقواعد، لا 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 لا. قال له أنا لما بكون العملية خلاص في موت، راكب مركب هباء بتغرق، بعمل إيه؟ الفطرة تقول لك إيه؟ تنظر للسماء. يعني إيه بنظر ليه؟ منظر لتحت، تجد على طول الفطرة تقول لك ها؟ فوق، الله في السماء. ده الكافر بينظر للسماء. تيجي انت تقول لي ما فيش في السماء يا رجل، أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ تنفي علو الملك؟ كما قال الإمام الألباني رحمه الله للمبتدع الضال الذي أراد مناظرته في نفي الصفة، في نفي العلو، وبيكفر شيخ الإسلام تيمية اللي يقول بالعلو. فالشيخ قال له جملة واحدة، قال له لن أناقشك في تكفيرك لشيخ الإسلام، فهذا ليس موضوعنا الآن، لكن أناقشك في بابك، ماذا تقول في سجودك؟ قال أقول سبحان ربي الأعلى. قال له خلاص ما تقولش سبحان ربي، قل سبحان ربي الأسفل. أنت مش مقتنع بالعلو مش أعلى، وأنت بتقول في السجود إيه؟ سبحان ربي الأعلى، وفق عقيدتك أنه في كل مكان، والسفل مكان ولا لا؟ صح؟ خلاص قول سبحان ربي إيش؟ الأسفل. يا خبيث الطوية، كيف تقول أسفل وتطع الأسفل بأقدامك يا مجرم؟ تطع ربك بقدمك ما دام أسفل منك يا مجرم؟ دي عقيدة دي، وبنص القرآن سبح اسم ربك الأعلى. أأمنتم من في السماء؟ تيجي تقول لا مش في السماء، لأن عندك من جهلك المركب أنك اعتقدت أن فيه ظرفية وأن الخالق تحويه المخلوقات، وهذا من أخطر الباطل، لم يقله أحد أبدا. فيه هنا بمعنى على، كقول الله عن فرعون والسحرة ولأصلبنكم في جذوع النخل جت فيها اهي. هل معنى كده هيروح حفر لهم جذوع النخلة ويدخلهم جواها، ولا هيربطهم على النخلة؟ ايه رأيكم؟ التصليب معناه ايه؟ من فوق هيربط ايديهم في النخلة كده ويقتلهم، صح؟ ما هو ده حتى اسمه الصلب عند النصارى، عارفين الصليب ده؟ فبيعمل معاه ربطه كده على الخشب ويقتله، ماشي كده؟ فهو نص القرآن اهو، يا جاهل يا جهول يا الاتنين في الصفة. ويقول لك انت مجسمة، كتك الخيب عليك وعلى جهلك المرتب. في أأمنتم من في السماء، أي من فوق السماء، مش جواه. فهمتوا حاجة يا أولاد؟ يبقى في معنى على، مش معنى، لأن من حروف الجر يا إخوة كلمة في بتأتي بمعنى الظرفية وتأتي بمعنى العلو والارتفاع على حسب سياق الكلام. فهمت حاجة؟ طيب، فطبعا من جهلهم أنكروا الصفة، لجهلهم المركب وعدم فهمهم، ولخبص طوياتهم، لأنها لا يوفق للحق إلا من وفقه الله، والله لا يوفق إلا أصحاب القلوب السليمة، هي اللي قلبه كله أمراض وعلل ده ما يوفقش أبدا. تحسوا الحاجة يا شيخ رياض؟
لا، بخصوص قرأت يعني منذ أيام عن
نعم،
البعض من الذين يحتفلون بالإسراء والمعراج،
أيوة
مع أنه لم يثبت أنه في ليلة 27 من رجب.
نعم،
قرأت في أحد المقالات، قال واحد يكتب، قال عجيب أمر الأشاعرة الصوفية يحتفلون بالإسراء والمعراج من كلنا صفة العمر.
الله يرضى عنك يا شيخ رياض. شوف الشيخ رياض ذكرنا في حاجه جميله اهي، بيقول لك الجماعه اللي بيحتفلون بالاسراء والمعراج من الصوفيه دول، مع ان لم يثبت من بين 27 من رجب اصلا يعني، ولا دليل، ثم ان الاحتفال به بدعه ليس من السنه. المهم يقول احد الدعاه، يقول عجيب امر الصوفيه يحتفلون بالاسراء والمعراج وينكرون صفه العلوم. امال النبي عرض لمين صحيح؟ هو معراج يعني ايه؟ يعني صعود للسماء، صعد لمين؟ سماء تلو سماء تلو سماء حتى السابعه ثم سدره المنتهى، راح يقابل من؟ يقابل المالك الحق. فيقول لك يحتفظوا بالمعراج وينكرون العلو. يمكن عرج لتحت. حاجه يا اخي والله، شفت الجهل المركب بيعمل ايه في هؤلاء؟ هي البدعه كده يا اخوه، كما قال الامام مالك، وصفهم بالجنون والحمق، قال لك كل من سلك سبيل هؤلاء لا يأتي عليه غروب الشمس إلا وأصبح أحمقا. إيه والله العظيم، يصبح مجنون أحمق غبي. بل وقال عنهم فيقولون كلاما يضحك منه العقلاء، يبدأ يقول لك كلام تضحك منه. هذا أمر جلل. فإذا الله له صفة العلو. فقال الألباني لصاحبنا المبتدع، إذا بدلا من أن تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى، قل سبحان ربي الأسفل. قال لا يا شيخ، إزاي؟ طب سيبني بقى يا شيخ راجع المسألة. قال له راجع براحتك. طبعا بعد أسبوع أو أسبوعين جاء تائبا نادما واعترف بصفة العلو واستغفر ربه عن تكفير الشيخ الإسلام تيمية، وقال بقول ابن تيمية رحم الله ابن تيمية: سبحان الملك. العقيدة يا إخوة محتاجة لقلوب نقية عشان تفهم عن الله وتفهم عن رسول الله، محتاجة الأدب. قيل حيث وقف القوم لا زيادة ولا نقصان، إقرار مع إمرار، الكيف لا نعلمه، ونبني كل الآيات في الوردة في الأسماء والصفات على الأصل المحكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل وعلا. إذن الحق المبين هو الله رب العالمين. هذه ثمرة مهمة من ثمار الإيمان بهذا الاسم، إن قدر بقاء، وكان لقاء نواصل مع ثمار الإيمان باسم الله الحق سبحانه جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة يا بيمس؟ طيب نجاوب على الأسئلة عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أخونا عبد الكريم مرحبا، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. أخت قالت لأخيها أن أباك وأمك يتكلمون عليك، فقال لها هذه نميمة، فهل هذه نميمة؟ الكلام عليك. أولا نفهم يعني إيه النميمة الأول. النميمة معناها فعل الأخت مش فعل الأب والأم، لأن النميمة معناها نقل الكلام من جماعة إلى جماعة بقصد الإفساد، فاللي فعلته أختك هي النمامة الآن، لأنها إن سمعت كلاما من أبيك أو أمك عليك كان ينبغي أن تستر ولا تنقل، كان ينبغي أن تذكر الأب والأم بأن هذا ليس فيه أو كذا، بلاش نتكلم في غيابه. هذه واحدة. يبقى إذن الأخت هي النمامة الآن، الأخت هي إيش اللي فعلت النميمة الآن، لأنها بكلامها هذا أكيد هتفسد العلاقة بين الابن وبين أبويه، أو تجعل الابن يتضايق من أبويه ويقع في العقوق. ثم إن تكلم الأب والأم عن الابن، هذا يا ولدي هذا أبوك، حتى ما نسموهوش مغتابا. ليه؟ لأن كلام الآباء والأمهات غالبا بيكون في مقام التربية أو في مقام القهر من ولد عاق. الأب مش هيتكلم عن ابنه إلا إذا عاقه، منعه من كذا، من فبيحكي مع زوجته عن ابنها، بيفعل وبيفعل، وهذا حقه يا ولد، فلا يلام الأب. ولذلك رضي الله عن الشافعي عندما سئل هل يختلف الابن مع أبويه، قال ولا معنى عليهما، ولا معنى عليهما. فلا يجوز حتى وإن أخطأ الأب أو الأم لا يجوز أن نخطئهما، لأن التخطيئة عقوق، بل تلتمس لهما العفو كما قال بعض السلف في إشارة جميلة جدا، قال لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أمي. ليه أمك؟ علشان يوصل لها الأجر أو الصلاة. شوف يعني عايز حتى حسناته تروح للأم. فنقول يا جماعة إلا الأبوان الله يبارك فيكم، اوعى تخطأ أباك وإن أخطأ، ولا تخطأ أمك وإن أخطأت أبدا، لكن مع الوقت انصح برفق وبأدب، وبين الحق بأدب، قبل يد أمك دائما ورأس أمك وأبيك، اوعى العقوق، اوعى أي كلام يؤثر على العلاقة بينك وبين أبويك، لا من زوجة ولا من ولد، اوعى زوجتك تقسيك على أبويك، فبئست المرأة هذه اللي تكون عاملا في العقوق. ونقول للزوجة الصالحة اعلمي أن بر زوجك لأبويه هو بر لك، فلا تأمني عاقا، إن عاق أباه من أجلك فغدا سوف يرميك. ليه؟ لأنك مش أفضل من أبيه اللي هو سبب وجودي، ولست أفضل من أمه اللي هي سبب وجودي، فإن كان كلامك أثر عليه فعق أبوي الدور عليك يا حلوة. الزوجة بقى الصالحة تعمل إيه؟ توثق الرابطة بين الابن وبين أبوي وبين أهله وإخواته، تدعو للبر وللصلة، إن ده يكون لها هي. نقول دايما للمرأة إذا دخلت بيتا فاعلمي إن أنت دخلت على عائلة كاملة، إما أن تكوني فردا من العائلة وإما أن تخسري كل شيء. إن حاولت تاخدي الزوج بعيد عن العائلة هتكوني أنت أول من ينضر، فلازم تكوني ابنة لهم، فرد في هذه العائلة، بحسن الخلق، بحسن المعاملة، بكلمة حاضر ونعم، وتلتمس العفو عند الخطأ، وتحاول تقربي ومش تبعدي، وهكذا. فنقول ما فعلته الأخت هو النميمة، فعلى الأخت أن تتوب وأن تستغفر، وعلى الأخ أن لا يسمع لكلامها في نقلها عن أبويه. وده المنهج اللي علمه لنا السلف الصالح. سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما جاءه النمام ينقل كلاما، قال يا أمير المؤمنين فلان يقول فيك كذا وكذا، قال يا هذا إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم، وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإن شئت عفونا عنه، قال العفو فلن أعود لمثلها أبدا يا أمير المؤمنين. هكذا هو المنهج. يعني الأخت دي كانت صادقة، وفعلا الأب والأم قال فيك كلاما لا يصح، فهي نمامة. طيب كانت كذابة، يبقى لابد ان انت تاخدها من ايديها وتروح لامك وابيك وتقول لهم اختي بتقول ان انت قرتم عني كذا وكذا وكذا وكذا، وهي ترفض الاخت ده انها فضيحه بالنسبه لها. او نعفو عنك ما ترجع، تقول لها كده عفونا عنك ولا تعودي، هذا ابي وهذه امي. يا جماعه ده السلف كانوا يقولون جعلنا اعرضنا صدقه للمسلمين، فمالك بالام والاب؟ يعني انا لما اقول كده جعلت عرضي صدقه لاخواني، يعني لو الشيخ رياض اللي قاعد جنبي ده اغتابني دخل في العفو. ليه؟ لان انا جعلت عرضي صادق. من الاول، الشيخ رياض ولا ابي وامي؟ لا شك الاب والام. تيجي انت زعلان ان ابوك اتكلم عنك او الام اتكلمت عنك تزعل ازاي؟ هذا اب، هذه ام. فانا جعلت عرضي صادق للجميع ده، وهكذا. فلابد ان ينبه على هذا الاخ الا يصدق قولا في أمي وأبي حتى وإن سمعه بأذنيه، لأن أم وأب له أن يقول فيا ما شاء، أنا ابنه. ده كان الناس بيقول لك يا ود أنت قطرة مية مني، الأب كان يقول كده يا ود أنا أنت قطرة مية، تيجي أنت عامل لي الواد ندي لأبوك وأمك، فتك الخيبة. قول له كده، قول له اسمع اوعى يا إخوة، ده ربنا ما جعلش من العبادات أعظم عبادة بعد التوحيد إلا إيه؟ البر. أعظم عبادة بعد التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فينبه على هذا، بارك الله فيكم. يقول أيضا، وأيضا ما حكم تسميع القرآن بدون تجريد؟ يعني مثلا شخص ولا يرغب أن يسمع، أن يسمع بتجويد، ونصحته لا، لابد أن يتعلم الأحكام عشان يقرأ القرآن قراءة صحيحة. إن الآية تقول ورتل القرآن ترتيلا، فما ينفعش الحفظ بلا أحكام، لأن يكون الخطأ كثير ولا يضبط الآية. فنقول له لازم يتعلم على يد شيخ متقن إن كان رجلا، أو إذا كانت أختا تتعلم على يد أخت متقنة عشان تأخذ القرآن مشافهة. فقول له لا، تعلم التجويد واجب لمن أراد أن يأخذ القرآن، وهكذا. أخونا عبد العزيز يقول جزاك الله خيرا آمين. شيخنا إذا كان الشر المحض لا ينسب إلى الله، فكيف المعاصي مقدرة وهي أساس الشر؟ أحسنت السؤال. نفرق بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة القدرية الكونية. الإرادة الكونية القدرية أن الله تعالى خلق بها ما يحب وما يبغض. خلق إبليس وهو يبغضه كونا، خلق الدنيا وهو يبغضه كونا، تمام. يبقى في الإرادة الكونية الله خلق كل شيء، يعني خلق الطاعة والمعصية لحكمة اسمها إيه؟ الابتلاء والاختبار. هيمتحنك إزاي؟ فدي الحكمة. يبقى في خير وفي شر، في حسن وفي سيء، في إبليس وفي آدم نبي، هكذا هي السنة. في ذكر وفي أنثى، في إيجابية وفي سلبية، كل شيء تجد فيه الاثنين، ده اسمه الإرادة الكونية. في مرض وفي صحة، في سعادة وفي حزن، في ألم وفي راحة، هكذا. ليه؟ لأن الحكمة اسمها حكمة الابتلاء، اختبار. حتى الدنيا قائمة على ده، ثواب وعقاب. شوف الطرق العادية حاطط لك علامات مرور وحاطط لك سرعة مقدرة، تمام؟ انت جوزت السرعة في عقوبة، يسموها في ألمانيا اشتراف البليتسة، تصورك يعني الكاميرا وتجيبك بصورتك وانت ما شاء الله، عشان ما تقول له لا ده مش انا، طب استنى بس مش انت، حاضر تك 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 الفوتو بتاعتك يا شيخ رياض، شفت بقى؟ وكان جنبك الشيخ سيد كمان، مش انت الوحيد. ادفع، لازم يدفع لايه؟ ويجي له كده الشيك على البيت كمان، في البوست لايت في البريد بتاعه، لازم يروح يدفع والا تبقى مشكله. مره على مره تتسحب منك نقطه في نقطه، بعد كده ياخدوا منك الفرشين يعني الرخص ما تسوقش تاني. يعني اصلا مره كنت في عيادة طبيب الاسنان، وراجل كده كبير قاعد بيحكي لزميله، قال له والله يا شيخ انا بقيت عاجز. قال له ازاي يا حاج عندك السياره؟ قال له ما انا سحبت مني الرخصه لمده سنتين. شكله كان بيسوق لورا. فكرني بخونا الدكتور احمد الحيك ربنا يحفظه، جه هنا اسبوعين اجازه، جه عطله هنا، خد يجي 20 مخالفه على طريق واحد، وجاي فرحان بيقول للاخر انا كل ما امشي في حاجه بتنور كده في السياره. الله دي بليتس رايح جاي تنور عليه يا اخي. فطبعا جاله قد كده غرامات قد كده. فالدنيا كده قايمه على ثواب وايش؟ وعقاب. فالمعاصي خلقت لحكمه ايه؟ الابتلاء. يبقى حكم خلقها خير ولا شر؟ خير. ولذلك قال تعالى في سوره العنكبوت الف لام ميم: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبل فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهو ده الخير. في المدارس عندكم هنا مش في دراسه ترم دراسي وفصل دراسي وكذا؟ في طالب وفي معلم وفي مدرسه وفي حصص، صح؟ وفي اخر الترم في اختبار. ليه الاختبار؟ نعرف مين اللي كان بيذاكر ومين اللي كان كسلان. فلا يستويان، واحد بياخد نقط عاليه واحد بياخد نقط قليله، صح؟ واحد بيروح اسمها ايه المدرسه اللي بتقول عليها حلوه دي؟
الجيمنازيوم.
الجيمنازيوم. والتاني بيروح في ايه؟ في النازيوم بس. واحد يروح يشتغل ادغال يدويه، واحد يطلع دكتور، واحد يطلع طيار. ليه؟ على حسب الامكانات والاستعدادات والمواظبه والحضور والمذاكره. فلا يستويان، واحد مكسل ومكبر دماغه عايشها طول السنه في الديسكوهات والفساد وما بيذاكرش ولا يعرف حاجه عن الدراسه، والتاني طول السنه ليل ونهار مذاكره ومصاريف ودروس ومواظبه، ودخلوا الاثنين الاختبار مع بعض. هل يستويان؟ يبقى ظلم لو استوى هذا بذاك، ده الظلم والله عادل. فاللي تفوق تفوق لمجهود، واللي انتكس انتكس ايضا لكسل. سيبك من الغش والكلام ده كله، ده كله باطل. ها يقول لك ما هو التاني زي بعض، لا انت مش زي بعض. اللي نجح بالغش ده فاشل اصلا. بكره لما يبقى دكتور ده وراح الجيمنازيوم يقول الشيخ رياض كده ويبقى دكتور، هيموت الناس. ليه؟ لانه غشاش كذاب، ودي مصيبه كبيره جدا. احنا بنتكلم عن العدل. اذا كان قانون الدنيا كده، ما هو ده قانون الملك اللي خلق، في خير وفي شر، في حسن وفي سيئه، في طاعه وفي معصيه. ليه؟ حكمه الابتلاء. انما في الامر الشرعي بقى الاراده الشرعيه، ما اراد الا الخير فقط، ما اراد الا الطاعه فقط. ولذلك حذر من المعصيه، حذر من ايش؟ الكلام ده نقوله يا عبد العزيز لو كان امرك انك تعصاه. اقرا كده القران والسنه. ناخد باب الزنا. الزنا معصيه ولا لا؟ وربنا خلقها لحكمه الاختبار. لكن في المنهج الشرعي قال لك ايه؟ ولا تقربوا الزنا انه فاحشه وساء سبيلا. ونزل سوره اسمها النور يبين فيها العقوبات، الزاني والزانيه فاجلدوهما، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. هل امرك بالمعصيه ولا حذرك منها؟ حذرك. انت اللي رحت عصيت، تقول ازاي يخلق المعصيه؟ ينفع؟ ولذلك السارق لما سرق وجيء به العمر بن الخطاب فامر بقطع يده، فاراد ان يتفلسف، قال يا امير المؤمنين ما سرقت الا بقدر الله. قال عمر وانا اقطع يدك بقدر الله. سرقت بقدر الله بقدر الله. ليه؟ لان الذي خلق فيك حب السرقه ما امرك بالسرقه بل حذرك منها ونهاك عنها. يبقى نفسك الخبيثه هي اللي راحت. عشان كده قال العلماء الله خلق والعبد سرق. مين اللي سرق؟ العبد، تقطع يده. إذن خلق المعاصي يا عبد العزيز لحكمة الاختبار والابتلاء، الكون كله قائم على الثنائية في الخلق، لأن الواحد هو الرب عز وجل. فتجد الكون كله ثنائية، ذكر مع أنثى، خير شر، طاعة معصية، وقيس على معروف ومنكر، حق وباطل. ليه؟ لحكمة الابتلاء والاختبار. فكونا لا دخل لك أنت، إنما شرعا افعل الخير لأنه أمرك به، وابعد عن الشر لأنه نهاك عنه. إن فعلت الشر فلا تلومن إلا نفسك بقى. نحذرناكم من إحنا وأنزلنا الكتب وأرسلنا الرسل، ومن بعد الرسل في العلماء والدعاة وطلاب العلم والناس البسطاء يذكرونك، يقول لك يا ابني بلاش تعمل كده، يا ابني الزنا حرام، يا ابني السرقة حرام. صح، بعد كده تسرق وتقول لي ازاي يخلق السرقة؟ ما عشان يختبرك، مش في جنة ونار، مش في اختبار وامتحان، عشان نشوف مين اللي هينجح ومين اللي هيرسل، مين اللي صادق ومين اللي كذاب. فآلي ربك من نفسك الخير. يقول السائل بارك الله فيك شيخ أمين، لدي سؤال حول رواية تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقال إنه عين أبا بكر إماما، ثم عندما شعر بتحسن طفيف خرج إلى الجماعة ليصلي بهم، ووقف أمام أبي بكر وقاد الصلاة بينما كان أبو بكر يقتدي به. فهل هذه الرواية صحيحة؟ نعم، هذه في الصحيحين، أن النبي عندما اشتد عليه المرض قال مروا أبا بكر فليصلي بالمسلمين. قالت أمنا عائشة مراجعة للنبي عليه الصلاة والتسليم، إن أبا بكر رجل أسيف، ومعنى أسيف يبكي كثير البكاء، إذا قرأ القرآن يبكي، فلن يسمع الناس من قراءته من كثرة البكاء، وخاصة أنه يقف مقام النبي كمان، وهذه لا يستطيعها الصديق. فالمهم قال النبي إن كنا أنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالمؤمنين. الله أكبر، بالفعل صلى الصديق 17 فريضة، إن اشتد مرض من 3 أيام قبل موته، اشتد عليه المرض جدا، فصلى الصديق كم يوم؟ 3 أيام. اليوم في كام؟ 5، يبقى 15، والنبي مات في اليوم اللي بعده، فصلى فريضتين قبل النبي ما يموت. شعر بتحسن عليه الصلاة والسلام فخرج للناس، كان مين بيصلي إماما؟ أبو بكر. فأراد أن يرجع فأشار له النبي أن يثبت، خليك زي ما أنت في مكانك في القبلة، ثم وقف جلس النبي بجواره، كان لسه في بيت الصلاة خلي بالك. فطبعا من أدب الصديق الله أكبر فسكت، فشرع النبي فكان يكبر النبي، فيكبر الصديق بتكبير النبي، ويكبر الصحابة بتكبير أبي بكر، فأصبح مبلغا، أصبح مأموما الآن، لأن من الإمام الراتب الآن النبي. خلاص خلاص انتهت، أرجع أنا بقى، فأنا هقف جنبك في القبلة. نعم، لما مين الإمام؟ النبي. فكان يقتدي بالنبي، وعشان كده جاءت سنة البلاغ في الصلاة. في الحرمين مثلا تجد كده في واحد مبلغ بسبب كثرة الناس، فتجد الإمام الله أكبر، تسمع الله أكبر المبلغ، الإمام يركع، يجي يركع، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ده المبلغ بدور الصديق رضي الله عنه وارضاه. فإذا هذه الرواية يا مش عارف ما فيش اسم، هذه رواية ثابتة صحيحة، وهذا إن كان الإمام الراتب دخل في الركعة الأولى، أما إن كان قد سبقت ركعة خلاص يصلي مأموما. يعني الإمام الراتب هل من حقه إذا جاء أن يتقدم؟ نعم من حقه، ويرجع اللي في الإمام خلاص كده. فقالوا إن كان في الركعة الأولى إنه خلاص بداية الصلاة، أما إن فاتت ركعة أو ركعة تاني خلاص يأتم بمن يصلي. تمام، والله أعلم.